أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الرابع: الغسل، والواجب منه لغيره غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. الغسل على قسمين: قسم لا يجب لنفسه، فليس هو من الواجبات النفسية، وإنما يجب لغيره، وذلك الغير هو الواجب النفسي. فإذا كانت الغاية التي من أجلها يؤتى بالغسل، إذا كانت الغاية واجبة كالصلاة والطواف الواجب، فالغسل الذي يؤتى به لأجلها يتصف بالوجوب الغيري، فهو يجب لأجل الصلاة، وهو يجب لأجل الطواف، وهو يجب لأجل مثلا تلاوة القرآن إن صارت واجبة بالنذر مثلا، كالوضوء. فإن الوضوء قلنا ليس واجبا نفسيا، وليس هو مستحب نفسي أيضا، وإنما يتصف بالوجوب الغيري فيما لو كانت الغاية واجبة التي يؤتى به لأجلها. الغسل كذلك لا هو واجب نفسي ولا هو مستحب نفسي أيضا، وإنما يجب لغيره. هسا قد أكو خلاف أنه مستحب نفسي أو لا، سما أقدر أجزم برأي سماحة السيد، ولكن هو ليس من الواجبات النفسية جزما، بل هو يصير واجبا غيريا إن كانت الغاية واجبة. هذا هو القسم الأول. القسم الأول الغسل الذي هو واجب لغيره، وهذا هو عبارة عن غسل الجنابة يجب لغيره، والحيض غسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل مس الأموات. القسم الثاني هو ما يجب لنفسه من الواجبات النفسية، وهو عبارة عن غسل الأموات. الميت، الشخص إذا مات يجب تغسيله بالأغسال الثلاثة كما سيأتي، وهذا الغسل تغسيل الميت هذا غسل هو واجب لنفسه، يعني كالصلاة هي واجبة لنفسها، حيث أن الميت يغسل لا لأجل واجب آخر، وإنما يغسل وغسله هو من الواجبات النفسية كالصلاة كالصوم كالحج ونحو ذلك. وسبقا بينا أن الواجب الغيري هو ما وجب لغيره، أما الواجب النفسي وما وجب لواجب آخر، أما الواجب النفسي فهو الذي وجب لنفسه لا لأجل واجب آخر. قال: والواجب منه لغيره غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. لا واحد يمس لمية أيضا يجب عليه يغتسل غسل مس الأموات لأجل الصلاة، أما إذا ما يريد يصلي لا يجب عليه أن يغتسل. والواجب لنفسه غسل الأموات، هذا القسم الثاني، فقط غسل الأموات وواجب لنفسه، حيث أنه لم يجب لأجل واجب آخر، الميت لا تكليف عليه، بل هو نفس الغسل يصير واجبا، يعني على باقي المكلفين يجب عليهم أن يغسلوا هذا الميت. فهنا مقاصد: المقصد الأول غسل الجنابة. الآن سماحة السيد بعد أن بين أقسام الغسل سوف يشرع في كل واحد من هذه الأقسام بالترتيب الذي ذكره، فيبدأ أولا بغسل الجنابة، ثم الحيض، ثم الاستحاضة، ثم النفاس، ومسي الأموات، وبعد ذلك يدخل في غسل الأموات. هسه لعله يذكر مس الأموات في مبحث غسل الأموات. المقصد الأول غسل الجنابة، وفيه فصول. الفصل الأول سبب الجنابة، وهو أمران: متى تحصل الجنابة؟ ما سببها؟ الجنابة لها سببان، إن تحقق أحدهما وتحققت الجنابة ووجب الغسل إذا كانت الغاية واجبة. قال: وهو أمران. الأول خروج المني. هذا الأول، هذا المتن يشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى أن الجنابة تتحقق بخروج المني، سواء أكان خروجه بشهوة أم بدون شهوة، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات حيث أوجبت الغسل بخروج الماء الأكبر بتعبير الرواية، أو الماء الأعظم في بعضها الآخر. ومقتضى إطلاق هذه الروايات هو أن الجنابة تتحقق عندما يخرج الماء الأعظم أو الأكبر، اللي هو عبارة عن المني، بلا فرق بين أن يكون خروجه بشهوة أم بدون شهوة. هذا طبعا الكلام كله في الرجل. أنا نسيت أنبه من البداية، هو يشير بعد ذلك سماحة السيد، يعني هذا مرة يقع الكلام في الرجل ومرة يقع في المرأة، الآن كلامنا في الرجل. فخروج المني بشهوة أو بدون شهوة من الرجل هذا يوجب الجنابة، هو سبب من أسباب الجنابة، بلا فرق كما قلنا بين أن يكون ذلك عن شهوة أو بدون شهوة. قال: الأول، النقطة الأولى، خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المحتاج. إذا خرج المني من الموضع المحتاج للرجل فهذا يوجب الجنابة، بلا فرق بين أن يكون بشهوة أم بدون شهوة. النقطة الثانية، إذا خرج المني من غير الموضع المحتاج، كما إذا كان له في بدنه ثقبة أو فتحة يخرج منها المني، في بطنه، في أي مكان من بدنه له ثقبة يخرج منها المني، وكان خروجه طبيعيا لا بآلة. إذن فرض النقطة الثانية أن يكون خروج المني من غير الموضع المحتاج، ويكون خروجه طبيعيا لا بآلة، وإنما يخرج بشكل طبيعي، هذا أيضا سبب للجنابة، تتحقق به الجنابة. فإذا خرج المني من ثقبة فتحة في البدن بشكل طبيعي بلا حاجة إلى آلة، فهذا يوجب الجنابة أيضا، ذلك باعتبار أن الحكم بوجوب الغسل إنما هو إذا صدق الإمناء، فمتى ما صدق عنوان الإمناء وجب الغسل، بلا فرق بين أن يكون الإمناء وخروج المني من الموضع المحتاج أو من غير الموضع المحتاج إذا كان بشكل طبيعي. فإذا خرج بشكل طبيعي المني من ثقبة في البدن لا إشكال يصدق عنوان الإمناء، فإذا صدق عنوان الإمناء الذي هو موضوع لوجوب غسل الجنابة فتتحقق الجنابة ويجب الغسل. واضح؟ فلهذا قال: وكذا، يعني تتحقق الجنابة من غيره، وكذا من غيره، يعني إذا كان خروج المني من غير الموضع المحتاج، إذا كان الخروج طبيعيا بشكل طبيعي يخرج. النقطة الثالثة، إذا خرج المني من غير الموضع المعتاد من ثقبة في البدن، من بطنه توجد ثقبة مثلا فتحة يخرج منها المني، فخرج من غير الموضع المعتاد، ولكن لم يكن خروجه طبيعيا، وإنما خرج بواسطة آلة كالآلات الطبية، فأخرج المني بآلة طبية لم يخرج بشكل طبيعي. هنا هل تتحقق الجنابة ويجب الغسل أو لا تتحقق؟ سماحة السيد احتاط وجوبا في هذه الصورة، في هذه النقطة، بين احتاط وجوبا بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كان الشخص محدثا بالأصغر. إذا كان الشخص غير متوضئ وأخرج المني من غير الموضع المعتاد بآلة، فهنا إذا غير متوضئ يجب عليه على الأحوط أن يغتسل ويتوضأ. أما إذا كان متوضئ ثم أخرج منه المني من هذه الثقبة بآلة فلا يجب عليه الوضوء، يكفيه أن يغتسل. لعل سماحة السيد احتاط من جهة التشكيك في صدق عنوان الإمناء، فإذا أخرج المني بآلة هل يصدق عنوان الإمناء أو لا يصدق؟ قد يشكك في صدق عنوان الإمناء، فعليه مقتضى الاحتياط هو أن يجمع. فإن هذا الشخص إذا كان مجنبا تحققت الجنابة بإخراج المني من هذه الثقبة فقد اغتسل، فهذه الجنابة إذا كان متوضئ سوف تبطل الوضوء، ولكن إذا اغتسل هذا الغسل غسل جنابة يجزي عن الوضوء. وإذا كان هذا الإخراج للمني لا يحقق الجنابة فحينئذ هذا غسله لا يجزى عن الوضوء، لكن يجب عليه أن يتوضأ بمقتضى الاحتياط فيتوضأ ويدخل للصلاة. فمن هنا إذا جمع بين الغسل والاحتياط سوف يحرز الطهارة للصلاة جزما، واضح؟ هذا إذا كان قلنا غير متوضع. أما إذا متوضئ فيكفيه أن يغتسل، لأن هذا المني عندما يخرج إن صدق معه عنوان الجنابة فهو يبطل الوضوء، ولكن لكنه يوجب الغسل، واضح؟ فعندما يغتسل سوف هذا يجزيه عن الوضوء. وإن لم يصدق معه عنوان الجنابة، لم تتحقق به الجنابة، فالوضوء باقي على حاله، لا يبطل الوضوء بإخراج هذا المني. ففي الحالتين عندما يجمع ويحرز أنه ماذا قد تحققت منه الطهارة. إذن هو يجمع بين الغسل والوضوء إذا لم يكن متوضئ، أما إذا كان متوضئ فيكفيه أن يغتسل. لذا يقول وإلا، يعني إن لم يكن الخروج طبيعيا، خرج المني من غير الموضع المعتاد من الثقبة كما قلنا، ولم يكن الخروج طبيعيا، فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء. إذا كان محدثا بالأصغر، يعني إذا كان غير متوضئ وأخرج منه هذا المني بآلة، فهنا يجمع بين الغسل والوضوء. أما إذا كان متوضئ ثم أخرج منه هذا المني بآلة فيجب عليه بمقتضى الاحتياط أن يغتسل فقط، الأحوط أن يغتسل ولا يجب عليه أن يضم إليه الوضوء، لأن هذا إن كان يصدق عليه الإمناء فإن الوضوء وإن بطل ولكن سوف يغتسل ويجزيه عن الوضوء، وإن لم يصدق عليه الإمناء فهو باقي على وضوئه، واضح؟ فإذن يكفيه أن يغتسل ولا داعي لأن يضم إليه الوضوء. هذا في الرجل، هذا الكلام الذي تقدمه في الرجل. وأما المرأة، الآن النقطة الرابعة، هذه النقطة الرابعة، الكلام يقع في المرأة. النقطة الرابعة، وقع الكلام بين العلماء في أن المرأة هل تمني أو لا تمني، يخرج منها المني كالرجل أو أنها لا يخرج منها المني. لا إشكال أن المرأة ينزل عليها سائل، هذا لم يقع فيه كلام، ولكن ذلك الذي ينزل على المرأة هل هو مني يصدق عليه مني كالرجل، أو أن المرأة لا تمني وأن الإمناء مختص بالرجل. ثم إذا قلنا أن المرأة لا تمني، لا يخرج منها المني، هل تتحقق منها الجنابة بالإنزال، يحصل لها إنزال وتكون مجنبة كالرجل، أو لا يحصل لها إنزال؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال أن المرأة تمني كالرجل فيخرج منها مني كما يخرج من الرجل. بعض الفقهاء قال لا، المرأة لا تمني ولكن المرأة تنزل كالرجل، يحصل لها إنزال، والذي يخرج منها هو وإن لم يصدق عليه منيا ولكنه بحكم المني يوجب الجنابة عندها، كما أن المني يوجب الجنابة وسبب للجنابة عند الرجل، فحكمه حكم المني وإن كان حقيقة هو ليس بمني. فالمرأة تنزل كما أن الرجل يحصل له إنزال، غايته أن السائل في حال الإنزال الذي يخرج من الرجل يسمى منيا، أما الذي يخرج من المرأة فلا يسمى منيا. واضح؟ وهذا هو رأي سماحة السيد. قبل أن نذكر تمام رأي سماحة السيد، لا بأس أن نشير إلى سبب الاختلاف في هذه المسألة، ولماذا اختلف العلماء في جنابة المرأة بالإمناء والإنزال وعدمه. سبب الاختلاف هو اختلاف الروايات، حيث أن الروايات مختلفة في هذه المسألة. ورد عندنا طائفتان من الروايات، لا بأس أن نقرأ شيء من الروايات أيضا للبركة وأيضا حتى تتضح معالم المسألة. الطائفة الأولى دلت على عدم الفرق بين الرجل وبين المرأة، فكما أن الرجل يحصل عنده إنزال وتتحقق الجنابة عنده بالإنزال، كذلك المرأة أيضا إذا حصل لها إنزال يكون سببا للجنابة. من هذه من قبيل ما في هذه الطائفة من قبيل ما روي في الكافي عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن رجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، حصل لها إنزال من دون أن يجامعها، يعبث بها بيده حتى تنزل. قال يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. الإمام صرح بأن المرأة إذا حصل لها إنزال ذلك سبب للجنابة فيجب عليها أن تغتسل. هذه رواية. رواية ثانية ما رواه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، يعني تحتلم، قال: إن أنزلت فعليها الغسل. هذه روايات صريحة بأن المرأة متى ما حصل عندها إنزال سواء أكان بالاحتلام أو بغير الاحتلام فيجب عليها أن تغتسل. هذه طائفة من الروايات، وروايات متعددة. طائفة ثانية من الروايات قبال هذه الطائفة تصرح بأن المرأة لا يجب عليها الغسل وإن حصل لها إنزال، من قبيل صحيحة عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي، وصيفة يعني جارية، ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي. وأمذى المذي قلنا هذا السائل اللي ينزل بملاعبة المرأة، الملاعبة أو غير الملاعبة، واحد يتخيل صورة ينظر إلى شيء، هذا السائل الذي يخرج، هذا عبرنا عنه المذي اللي تقدم. قلنا هذا طاهر ولا يوجب شيء. فيقول له فأمذيت أنا وأمنت هي، أمنت هو هذا يقول أمنت يعني حصل عندها إنزال. هذا السائل اللي نزل هو يسميه، هذا راوي يسميه مني، هذا مو مهم شي يسميه، المهم حصل لها إنزال. فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق. يقول ضجت أنا، شلون أسوي هالشكل، أنا مغتسل ورايح صلاة الجمعة. فسألت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقال ليس عليك وضوء، أنت باقي على وضوءك لأنه اغتسلت للجمعة، وغسل الجمعة يغني عن الوضوء، فأنت ما على هذا المذي قلنا طاهر ولا يبطل الوضوء. فالإمام قال له أنت لا شيء عليك، ما عليك تتوضأ، هذا على القاعدة. ثم قال له ليس عليك وضوء وليس عليها غسل. الصراحة قال له أنزلت أمنت هي، الإمام شو قال له؟ قال له ليس عليها غسل. الرواية الصحيحة في أن المرأة لا تغتسل بالإنزال، وغير هاي الرواية روايات دلت على أن المرأة ليس عليها غسل إذا حصل لها إنزال. الفقهاء رجحوا الطائفة الأولى من الرواة، مشهور علمانا على أنه لا فرق بين المرأة وبين الرجل. طبعا الطائفة الثانية وجهوها بتوجيهات متعددة يناقشون في دلالتها وبعضها في سندها، حس هذا مو مهم. مهم اتضح سبب اختلاف الفقهاء هو وجود طائفتين من الروايات. الآن بعد أن اتضح هذا نأتي إلى رأي سماحة السيد. سماحة السيد يقول المرأة السائل الذي يخرج منها هو ليس بمني، لا يصدق عليه من المني مختص بالرجل، ولكن هذا السائل الذي يخرج من المرأة له أربع صور، أربع صور له، وكل صورة لها حكم. الصورة الأولى أن ينزل عليها هذا السائل بحيث يصدق في حال، بحيث يصدق عليه الإنزال، يصدق أن المرأة قد أنزلت. وسيدنا متى يصدق أنها أنزلت؟ يقول وذلك عندما تصل المرأة إلى ذروة الشهوة ومنتهى اللذة. عادة عندما تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي فإنها يحصل لها إنزال. فإذا صدق عليها عنوان الإنزال فذلك يوجب الجنابة. ذلك السائل الذي يخرج منها هو نجس، واحد، اثنين، يكون سببا للجنابة فتجنب المرأة. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى السائل الذي يخرج من المرأة بحيث يصدق عليه الإنزال، والإنزال متى يصدق؟ عندما تصل المرأة إلى ذروة التهيج ومنتهى اللذة، فهذا السائل هو نجس كالمني، نجس بحكم المني، هذا بحكم المني نقول عنه، فهو نجس كالمني وسبب لجنابة المرأة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينزل عليها سائل وهي متهيجة جنسيا، السائل يخرج منها في حال الشهوة واللذة، وإن لم تصل اللذة إلى ذروتها كالحالة الأولى ولكن يوجد عندها شهوة، وهذا السائل يكون كثيرا بحيث يتجاوز الفرج، واضح، بقيدين، الأول أن تكون متهيجة عندها شهوة، والثاني أن يكون كثيرا بحيث يتجاوز الفرج. في هذه الحالة هذا السائل يكون نجسا على الأحوط وجوبا وسبب للجنابة على الأحوط وجوبا كالصورة الأولى، لكن هنالك أفتى وفي الصورة الثانية احتاط وجوبا بالنجاسة والجنابة. الصورة الثالثة أن تكون المرأة عندها شهوة ومتهيجة وإن لم تصل إلى ذروة الشهوة، وينزل عليها سائل ولكنه لا يتجاوز الفرج بل لا يعدو أن يكون بللا موضعيا، فأكو شهوة والسائل قليل لا يتجاوز الفرج بل هو بلل موضعي، فهذا السائل طاهر ولا يوجب الجنابة. واضح؟ الصورة الرابعة أن ينزل عليها سائل من غير شهوة وهذا يكون طاهرا ولا يوجب الجنابة بلا فرق بين أن يكون كثيرا يتجاوز الفرج أو يكون قليلا. السائل الذي يخرج من المرأة بلا شهوة هذا طاهر ولا يوجب الجنابة. هذه أربع صور للسائل الذي ينزل على المرأة. الصورة الثانية أشار لها سماحة السيد هنا في المت، ولكن في الاستفتاءات يصرح بذلك بأنه إذا خرج السائل في حال الشهوة وإن لم تصل المرأة إلى ذروتها لكن هي متهيجة وكان كثيرا يتجاوز الفرج فهذا نجس ويوجب جنابة المرأة. قال وأما المرأة، هذه النقطة الرابعة فيها أربع صور، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، ما لها مني لا يصدق عليه مني، المني مختص بالرجل، إلا أن السائلة هاي الصورة الأولى، إلا أن السائلة هاي الصورة الأولى في النقطة الرابعة، النقطة الرابعة بها أربع صور، إلا أن السائلة الخارجة من قبلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال، عنوان الإنزال يصدق معه. متى يصدق الإنزال سيدنا؟ قال وهو يعني الإنزال ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي، عندما تصل المرأة إلى ذروة التهيج يحصل عندها إنزال. هذا السائل بحكم المني، يعني شنو بحكم المني؟ يعني نجس كالمني، نية سبب للجنابة كالمني. واضح؟ طبعا شو ترتب عليه؟ راح يترتب عليه بحث الغسل إيه؟ لكن بحث الصوم راح يجينا هناك أن المرأة إذا حصل لها مثل هذا السائل فهذا يوجب الإفطار، وأكو صور متعددة إن شاء الله في مبحث الصوم هناك نرتب الأثر، كل ما يترتب على الإمناء هو يترتب على هذه الصور. واضح؟ هناك يذكرون أنه الإمناء يوجب الإفطار، عليه كفارة ما عليه كفارة، إذا كان معتاد ما معتاد، وصور متعددة يذكرون. كل تلك الصور التي تذكر لم يصرح هناك سماحة السيد، ولكن كل تلك الصور التي يذكرها تأتي بحق المرأة، وهذا محل ابتلاء حقيقة. يعني البعض يداعب زوجته أيام شهر رمضان في نهار الصوم والمرأة تتهيج ويحصل لها انزال، هسه لم يحصل لها انزال تجب بها الصورة الثانية اللي راح نذكرها انه متهيج وينزل عليها سائل كثير يتجاوز الفرق، هذه تفطر المرأة، هذه تفطر. واضح؟ بالتالي هسه يترتب كفارة ما يترتب كفارة في بحث الصوم هناك عندما نذكر أحكام الإمناء وتعمد الخروج المني إن شاء الله نشير إلى كل الصور في حق المرأة. قال هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وأما السائل الخارج بغير شهوة، هاي إحنا جعلناها شنو الصورة الرابعة، وأما السائل الخارج بغير شهوة جعلناها الصورة الرابعة، والبلل الموضعي هاي الصورة الثالثة. واضح؟ والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة. أكو إثارة جنسية والبلل ليس كثيرا، فهما لا يوجبان شيئا، يعني لا نجسان ولا يوجبان الجنابة. يا هم السائل الذي يخرج بلا شهوة سواء كان كثيرا أو قليلا. اثنين، السائل الذي يخرج مع الشهوة الخفيفة ولكن يكون قليلا لا يتجاوز الفرج، لأن اثنين هم طاهرات ولا ليس سببا للجناب. قب الصورة الثانية وين هي؟ الصورة الثانية أشار لها سمع السيد بقوله عندما ذكر قال والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج قيد، يعني الذي يتجاوز الفرج شنو حكمه؟ هذا الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية. قب الذي يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية شنو حكمه؟ أشار له أنه يوجب شيء. هذا وين ذكر؟ هنا أشار له، لكن بالاستفتاءات يصرح سماحة السيد بأن هذا نجس على الأحوط وجوبا ويوجب الجناب على الأحوط وجوبا، يعني حكمه حكم الصورة الأولى، حكمه حكم المني، لكن شنو؟ من باب الاحتياط الوجوبي. مسألة 169 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.